في اولاده، كان عنده عدد من الاولاد، من اولاده عبد مناف ومن اولاده عبد الدار وغيرهم. شاف ان اولاده كلهم لهم شرف ولهم مكانة، والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم، الا عبد الدار ليس له شيء. الناس ما مع انه اكبر اولاده، لكن سبحان الله احيانا يكون الولد كبير هكذا شخصيته ضعيفة، فليس له مكانة، والمكانة كلها في الاخرين. فخاف ان يموت وهذا ابنه ما يكون له اي شرف. فلما اقتربت وفاته اعلن ان كل شيء لعبد الدار، وحرم اولاد الاخرين كلهم من اي شيء، المال والرفادة والحجابة والندوة وكل شيء لعبد الدار حتى يعطيه الشرف. هؤلاء الثانين شرفهم منهم وفيهم، هذا اعطوه الشرف هكذا. فطبعا الاخرين اطاعوا. لما مات عبد الدار تنازعوا عبد مناف والاخرين، نازعوا اولاد عبد الدار، قالوا ان يعني ان قصي اعطاه هذه الامور حتى يشرف بها، وقد شرف بها خلص الان فترجع لنا. فكاد يحدث القتال بينهم. انظروا هذه المسألة، مسألة الشرف والمكانة، كل ما يعني الناس تتقاتل على المال، الناس تتقاتل على الاراضي، هؤلاء يتقاتلون على الشرف. من يخدم الكعبة، من يخدم الحجاج، يعتبرون هذه هي قمة الشرف. وتذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه كادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الاسود في مكانه. على ماذا يحدث القتال عند العرب؟ حتى نعرف شخصيات العرب ونفوسهم، كانت قضية الشرف هذه مسألة كبيرة جدا في نفوسهم، مستعدين يثنوا انفسهم عشانها. فكاد يحدث القتال بين ابناء قصي بن كلاب على قضية الشرف، ثم انهم اتفقوا في الاخير ان يقسموا الامر بينهم. فعبد الدار اخذوا سدانة الكعبة وحجابتها، ووزع الامر في الاخرين. عبد مناف اخذوا السقاية، وهكذا وزع الامر بين ابناء قصي بن كلاب مرة اخرى. واستمروا يتوارثون هذا الشرف، ولذلك عبد المطلب كان الذي يسقي للناس، ما كانوا يسقون من زمزم. زمزم كانت قد طمرت كما ذكرنا في الدرس الماضي، ما كانت زمزم موجودة. درهم لما كادت قزاعة تحتل مكة دفنوا زمزم، فكانوا يسقون من خارج زمزم، وكانوا يتنافسون في السقاية. حتى تعرفون كيف تنافسهم في السقاية، كانوا يأتون بالماء من خارج مكة يسقون به الحجاج، ومن شدة إكرامهم للحجاج كانوا يخلطون به اللبن أو يخلطون به العسل، يخلطون به حتى يكرمون الحجاج، ليس فقط ماء هكذا وإنما معه أيضا أشياء أخرى من باب إكرام الحجاج. فكان عبد المطلب هو الذي يسقي للحجاج، لكن ما كانوا يسقون من زمزم لأن زمزم كانت مطمورة، وتنذكر قصة حفرها بعد قليل إن شاء الله. من أعظم الشرف عندهم بالإضافة إلى الكعبة كان دار الندوة. من الذي يتولى دار الندوة؟ فكانت دار الندوة في يد بني عبد الدار، الى ان اشتراها منهم حكيم بن حزام. وقصة شراء حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب، وقصة بيع حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب ايضا. حكيم بن حزام كان يشرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار الندوة، وهذا سكران اجلكم الله، غائب عن عقله تماما. فعرض عليه حكيم بن حزام، قال تبيعني دار الندوة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بزق خمر، ايضا من خمر ابيعك دار الندوة. دار الندوة تباع بهذا؟ لكنه غائب عن عقله. قال اشتريت، فجابوا المواثيق وجابوا العقود وجابوا الشهود فباعها. فاشتراها حكيم بن حزام بزق خمر، وظلت بيده الى الاسلام. حكيم بن حزام من المعمرين، وظلت بيده بعد الاسلام الى زمن الخلفاء الراشدين، ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر الى زمن في زمن معاوية باع دار الندوة، فباع بمئة الف دينار. فعاتبه معاوية رضي الله عنه، قال بعت شرف قريش بمئة الف دينار، قال يا امير المؤمنين والله قد اشتريتها بشق خمر. هذا كله تدافع لها شق خمر. والشرف اليوم ليس بهذا، ليس بدار قصي بن كلاب، الشرف اليوم بالتقوى. واني اشهدك واشهد الناس ان 100,000 دينار في سبيل الله. فتصدق بثمن دار الندوة في سبيل الله. فهذه بعض قصص دار الندوة. من اولاد قصي بن كلاب كما ذكرنا عبد مناف. من اولاد عبد مناف هاشم والمطلب وغيره. من اولاد هاشم شيبة. شيبة هذا من اولاد هاشم، كان هاشم متزوج من ام هاشم وكانت تعيش خارج مكة عند اهلها، وكانت سيدة عظيمة في قومها، وكانت من شروط الزواج ان العصمة بيدها هي التي تطلق من شدة شرفها. فولدت له شيبة ومات هاشم، وشيبة عند امه. فلما بلغ شيبة سن البلوغ سن الرشد جاء عمه المطلب ليأخذه، فأمه رفضت، قال كيف تأخذ ابني؟ قال ابنك قد بلغ مبلغ الرجال وهو سيد في قومه من أبناء قصي بن كلاب، ما ينبغي أن يكون في غير مكة وبين غير قومه. فقالت نخيره، نخير شيبة. فخير شيبة، تبقى مع أمك ولا ترجع مع عمك؟ المطلب قال بل أرجع مع عمي، لأن الشرف قال بالنسبة لشيء عظيم مع أن سنه صغير. فشيبة ركب مع عم المطلب على نفس البعير وذهب به إلى مكة. فلما دخل مكة الناس هناك متعودين على الرق، كل واحد فترة يشتري لعب جديد. فقالوا اشترى عم المطلب اشترى عبدا، فكانوا ينادونه عبد المطلب، ينادون شيبة عبد المطلب، فاشتهر بهذا الاسم، فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحقيقي شيبة، لكنه اندثر هذا الاسم عند الناس واشتهر باسم عبد المطلب، ولا ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد له من الاولاد، اول ولد من اولاده، اكبر اولاده الحارث، اكبر اولاده الحارث. لما ولد له الحارث وكبر الحارث صار شابا، كان عند اولاد اخرين لكن صغار. عبد المطلب رأى رؤيا في المنام وهو نائم، رأى رؤيا، رأى من يناديه ويقول له احفر طيبة. قال ما طيبة؟ فذهب المنادي، تعجب ايش هذه الرؤيا. في اليوم التالي ايضا رأى رؤيا في المنام، احفر برة. قال ما برة؟ ذهب المنادي، فتعذب في نفسه ان هناك شيء، حلم يتكرر بهذه الطريقة ما هو غير طبيعي. في الليلة الثالثة جاءه المنادي مرة ثالثة، احفر المضمونة. قال ما المضمونة؟ فذهب المنادي، فوقع في نفسه انه شيء عظيم، 3 ليالي ورا بعض يحدث هذا، من يحدث له هذا؟ في الليلة الرابعة رأى رؤيا في المنام، احفر زمزم. قال ما زمزم؟ فناداه المنادي، ما ذهب؟ قال لا تنزف ابدا ولا ترم، تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الرف والدم، عند نقرة الغراب الاعظم عند قرية النملة. حفر هذا الكلام في صدر عبد المطلب، عرف انه مطلوب منا ان يحفر زمزم. زمزم مشهورة عندهم لكنهم لا يعرفون اين هي، ولا يعقل ان يحضروا كل ما حوالي الكعبة حتى يبحثوا عنها. فجاءت الاشارات وما كان عنده ولد يستطيع ان يحميه ويدافع عنه الا الحارث. فاخرج الحارث معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم وبدأ يبحث عن العلامات بين الرأس والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فبدأ يبحث يشوف أي علامات، ما في علامات. بينما هو كذلك إذ جاء قوم يذبحون بقرة عند إساف. إساف ونائل ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي، الصنمين اللي كانوا عند الكعبة. فذبحوا عند إساف فنزل الدم، ثم إن هذه البقرة التي كانوا يذبحونها نهضت والدم يصب منها وبدأت تجري، ثم سقطت في مكان آخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرأس. الرأس هي مع الدابة. فعرف ان هذا الدم في مكان الدم اللي ذبحوه عنده وهناك الرأس، ما بين هذا وهذا زمزم، بين هالمكانين، لكن مكان كبير ما زال المسافة كبيرة يحفرها كلها. بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل، لكنها كبيرة، قرية كبيرة يعني نمل منتشر ما هو واضح، لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة، ولو اراد ان يحفرها كلها فيها مشقة شديدة. بينما هو كذلك اذ نزل الغراب على جناحه، الغراب اسود على جناحه ريش ابيض، وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الاعقم، غراب فيه بياض. فاخذ ينقر في الارض قرب قرية النمل، فعرف ان هذا هو المكان المقصود، ان هذا الدم المكان الدم اللي ذبحوه عنده وهناك الرف، ما بين هذا وهذا زمزم، بين المكانين، لكن مكان كبير ما زال المسافة كبيرة يحفرها كلها. بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل، لكنها كبيرة، قرية كبيرة يعني نمل منتشر ما هو واضح، لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة، ولو اراد ان يحفرها كلها هي مشقة شديدة. بينما هو كذلك اذ نزل الغراب على جناحه، الغراب اسود على جناحه ريش ابيض، وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الاعقم، غراب فيه بياض. فاخذ ينقر في الارض قرب قرية النمل، فعرف ان هذا هو المكان المقصود، فجاء يحفر، بدأ يحفر في هذا المكان. فقامت له قريش، قال والله وين يحفر، ما بين إساف ونائلة. قالت والله ما نجعت تحفر عند الكعبة. فقال للحارث صدهم عني، شغلهم. قاموا ينقصون الحارث، يريد ان يمنعون ابوه انه يحفر، عبد المطلب شغال بالحفر، وهم يجادلون الحارث يريدون يمنعون عبد المطلب، وعبد المطلب يحفر. فضرب في الارض فاذا طي البئر، الحجارة اللي حطينا حول البئر، طي البئر يسمونها، اصابها. فقال الله اكبر، فعرفوا انه وجد بغيته. قالوا ما تحفر، قال زمزم. حفر حفر فعلا وجد زمزم. قالوا نحن شركائك. شركائي وين؟ هذا اللي حفرته، كيف تكون شركائي؟ فأصرت قريش شرف الدهر هذا، ما عند الكعبة هم يأتون بالماء من خارج مكة كل هالسنين، الآن ما عند الكعبة وزمزم، أي شرف هذا؟ فأصر عبد المطلب، قال الماء لي، وأصرت قريش إلا أن تشاركه، حتى اشتد بينهم الخلاف وكادوا يتقاتلون. فقالوا نحكم. قالوا من نحكم؟ قالوا نحكم كاهنة بني سعد. فاتفقوا على الكاهنة، يحكمون الكاهنة في يثرب. فذهبوا الى الكاهنة، فاذا هي قد سافرت الى خيبر، فراحوا سفر وراها الى خيبر. شوفوا الكهانة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم. في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب واصحابه، والباقين ما عندهم الا قليل من الماء، حتى كان عبد المطلب واصحابه يهلكون. قالوا لاصحابهم الثانيين اعطونا ما، قالوا لا ما يكفينا، نريد ان نعيش. شاور عبد المطلب واصحابه قالوا خلاص الهلاك، ايش الراي؟ فقال لهم الراي عندي ان خلاص ما دام الموت جاينا نحفر قبورنا، فاذا متنا كل واحد مات يدفنون الاخرين، فعلى الاقل يبقى واحد لا يدفن، احسن ما كلنا ما ندفن. قالوا نعم الراي. الاخرين جالسين ينظرون لهم يراقبونهم ايش يصير معهم. حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت، خلاص ما في ماء وفي صحراء، فينتظرون الموت. بينما هم كذلك قال مرة ثانية، فكر عبد المطلب قال والله ما هذا برأي، هذا عجز، نقعد مكاننا الى ان نموت، خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء. فعزموا على البحث مرة اخرى. فلما قاموا بعير عبد المطلب وهو قايم ضرب الارض فنبع منها شوية ماء، فاخذوا يسقون من الماء كفاهم وطاب، فنادى جماعاتهم قال تعالوا شربوا، فقالوا والله الذي اسقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي اسقاك زمزم، زمزم لك. عرفوا انها اشارة ان الله يشهد ان زمزم له، فاقروا بان زمزم لعبد المطلب، فكانت السقاية لعبد المطلب بلا منازع، وزمزم بيد عبد المطلب وابناء عبد المطلب. عبد المطلب توالى له الاولاد والبنات، ولد له 10 أولاد و6 بنات. فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان أسلما من أبناء عبد المطلب، أدركوا الإسلام وأسلما. وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزى، وهؤلاء أدركوا الإسلام ولم يسلموا. أما الذين ما أدركوا الإسلام، ماتوا قبل الإسلام، فعبد الله عم النبي أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وحجل وضرار والمقدم والزبير، هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بالإضافة إلى الحاج. أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتفة وأميمة وأروى وبرة، 6 عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وعشر 6 أعمام، وأبوه العاشر من أبناء عبد المطلب. عبد المطلب كان لما حفر زمزم ووجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه، شعر بالضعف، شعر أنه ضعيف ما عنده إلا ولد واحد. فلما أقرت قريش له بزمزم نذر، قال والله لئن ولد لي 10 من الأولاد لا أذبحن أحدهم. شوف النذر، لان شعر بالضعف، فقال ان صارت عندي العزة اتخلص من واحد منهم حتى اظهر عزتي. وفعلا لما ورد له عبد الله وكان عاشرهم اصغرهم وكان احبهم اليك، لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده 10 أولاد يمشون وراءه في عند الكعبة، الان اراد ان يفي بنذره، فذهب الى الكاهن عند الكعبة ومعه الاقداح، وكانوا لن يضربون بالاقداح، فيسمونها الازلام ايضا. فكانوا ايش عمل كل واحد من اولاده؟ عمل له قدح مكتوب عليه اسمه، وطلب من الكاهن ان يرمي الاقداح ويختار احدها، يرمي الاقداح يخرج احدها ليكون هو الذبيح. وكان عبد المطلب يقول عند رمي الاقداح لئن صرف عن عبد الله كان بخير، اي واحد الا عبد الله احبهم اليه. ففعلا قاعد يدعو، هذا يرمي الاقداح وعبد المطلب يدعو، رمى بالاقداح خرج قبح عبد الله. فهو عازم على امره، اخذ ابنه عند إساف يريد يذبحه. شافت قريش هذا المنظر، ايش يحدث؟ هو ماسك التكين الان اللي يذبح خلاص. فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال ندب انه اذا ولد لي عشرة اقتل احدهم اذبح احدهم، وقد خرج قد حد الله وانا عازم على ذبحه. فجروه قالوا ما تذبح، ما تذبح ابنك. فمصر الا يذبح ابنه. فجروه فشج رأس عبد الله، ولذلك يسمونه عبد الله الاشج ابو النبي صلى الله عليه وسلم. جرحه من اصراره ان يذبح ابنه. قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن سنة في العرب، كل واحد من عنده عشرة يذبح واحد، فما حياة ما لبت الحياة بعد ذلك الواحد يذبح ابنه. لا تجعلها سنة يا عبد المطلب. عبد المطلب اصر. ما الحل؟ قالوا نسأل الكهان، نسأل كاهنة بني سعد. مشوا راحوا لكاهنة بني سعد فوجدوه. ما الرأي عندك؟ قالت كم دية الرجل فيكم اذا واحد قتل، كم الدية؟ قالوا عشرة ابل. قالوا تضربون الاقداح بين عشرة من الابل وبين عبد الله، فاذا طلعت عشرة من الابل اذبحوها، اذا طلع عبد الله زيدوا العشرة عشرين، وهكذا الى ان ينجو عبد الله. فرجعوا على هذا الرأي وذهبوا الى الكاهن عند الكعبة ليضرب الاقداح ما بين عبد الله وعشرة من الابل، فضربت الاقداح فخرج قدح عبد الله، فزادوها عشرة ثانية فخرج قدح عبد الله، فزادوها عشرة ثالثة فخرج قدح عبد الله، حتى كانت مئة بعير عشر مرات وهو يخرج قدحا، حتى صارت مئة بعير. فلما كانت مئة بعير وضربوا الاقداح خرج قدح الابل، فقال عبد المطلب لا والله ما ارضى حتى تضربوها مرة ثانية، فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الابل. قال ثالثة فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الابل. فذبحوا الابل مئة بعير فداء عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين عبد الله واسماعيل، انا ابن الذبيحين. الله نجاهم اثنينهم، الله نجاهم. فهذه قصة عبد الله كيف كان ان يذبح لولا ان نجاه الله عز وجل. لما كبر عبد الله اراد ابوه ان يزوجه، فزوجه من آمنة بنت وهب، وهي ايضا من بني عبد مناف، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش في قصي وابناء قصي، فهي ايضا من قريش من النسب العالي من سلالة اسماعيل عليه السلام، فهو من اشرف الناس نسبا. اما امها اخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يثرب، كانوا من المدينة، وكانت آمنة تعيش عندهم. فخرج عبد الله وتزوج عبد المطلب، خرج ابن عبد الله وزوجه بآمنة هناك في يثرب، ورجعوا بعد ذلك الى مكة. حملت آمنة، وبعد اشهر من حملها مات عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتم قبل ان يولد، قبل ان يولد كان ابوه قد مات. لما حالت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم رأت امه رؤيا، امه رأت رؤيا انها تلد غلاما، وانها يخرج معها مع الغلام يخرج نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرى بالشام شمال العراق، هكذا يملأ الأرض. ورأت في الرؤيا أنها تقول أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد، هكذا رأت أنها تقول عند ولادته، مع أنهم كانوا مشركين، لكنها رأت هذه الرؤيا، أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد. في يوم الاثنين 12 من ربيع أول على أرجح الأقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي، 50 يوما بعد حادث الفيل، ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولادته عجائب نذكرها من باب أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه، لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم. ولا عظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته، وإنما بالمنهج والرسالة التي أتى بها، لكنها مبشرات. يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان في المدينة عمره 7 سنين، وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، كان في المدينة، فيقول حسان بن ثابت، يقول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في يوم 7 وأنا ابن 7 سنين، يعني في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا ابن 7 سنين كنت عند يهود، كان اليهود عايشين في المدينة أيضا، يقول كنت في منطقة اليهود، وإذ براهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلائهم وينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم أحمد الذي لا يظهر إلا بخروجه، نجم لا يخرج إلا بميلاد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أنه سمعها بنفسه من يهود. من المؤشرات أيضا أن أمه لما حملت به حملا بلا مشقة، ما كان في أي تعب، مع أن الحمل فيه كره، حملته كرها ووضعته كرها، فحمله كان بلا مشقة. ومن عجائب التي يذكرونها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وولد مختونا، ما كان يحتاج إلى ختان، وولد مسرورا مقطوع الحبل السري، هكذا ميسر أمره صلى الله عليه وسلم. فلما ولدته أمه ذهبت البشارة إلى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا، فلما سمع الأخبار أنه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه وقال والله إن لابني هذا لشأنا، كيف ولد هذه الولادة العجيبة. ففعلا من شدة فرحه أخذ محمد صلى الله عليه وسلم وكان ما سمي بعد، ودخل به داخل الكعبة من أول ولادته، دخل به داخل الكعبة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تسمية محمد فلها سر. عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع 3 من أصحابه، والتقوا بحبر من أحبار يهود، فأخبرهم سألهم من أين أنتم، فقالوا له نحن من مكة، فقال لهم أن بلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي. قصة طويلة، سألوا ما اسمه هذا النبي، فقال اسمه محمد، وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك، ما حد كان يسمي محمد، لا تشوفون في العرب ما في أحد اسمه محمد قبل ذلك. هؤلاء الأربعة كل واحد فيهم لما رجع عزم أن يسمي محمد. عبد المطلب ما كان يأتي أولاد خلاص، وكان يريد أن يسمي أول ولد يأتي لأحد من أبنائه يسميه محمد، فكان محمد صلى الله عليه وسلم فسماه محمد. الآخرين سليمان ابن مجاشع سمى ابن محمد وهو جد الفرزدق الشاعر المشهور، وأوحيح بن الحلاج وعمران بن ربيعة، كل واحد فيهم سمى ابن محمد. هؤلاء الأربعة الذين تسموا أول من تسمى بمحمد، فهذا سر تسمية محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا اسم محمد ما كان معروف في العرب. حدثت علامات أخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذلك. من هذه العلامات أنه عندما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرة، قصر كسرة اشتد، وسقطت منها كانوا دائما يشعلونها ربهم، فكانوا دائما يشعلونها في ولادته صلى الله عليه وسلم. عند ولادته انطفأت نار المجوس، ومع هذا الزلزال الذي حدث لإيوان كسرى كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها بحيرة ساوة، وكانت مقدسة عندهم، فانشقت الأرض تحتها فغابت بحيرة ساوة، فخاف كسرى خوفا شديدا. ايش هذا؟ فنادى الكهان والمنجمين، وكان بعضهم له اتصال بالجن، والله سبحانه وتعالى اخبرنا انه ان الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون الى السماء يسمعون خبر السماء، فكانوا ينقلون بعض الاخبار الى الناس الى الكهان حتى يفتنون الناس. فسألوا الكهان، فكان من الكهان من قال لهم انها هذه الاحداث بسبب ولادة نبي، فسألوهم عن 14 شرفة التي تهدمت، فقالوا يبقى من حكام فارس 14 ملك ثم يذهب ملك فارس. فقال كسرى، قال 14 ملك هذا زمن طويل، فبعد موته تفارع على الملك حكام فارس، ففي 4 سنين حكم 10، فكانت كلها مؤشرات لزوال حكم فارس، ومن بينها انطفاء نار المجوس. هذه كلها كانت علامات مبشرات في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة قريش انه اذا ولد لهم مولود ما يربونه في مكة لأسباب، منها أن مكة يفد إليها الحجيج، فكان بعضهم مثل ما يحدث الآن يبقى في مكة فترة طويلة فيحتكون بالناس، فكان الأطفال الذين يتربون في مكة لغتهم العربية ما تكون فصيحة 100%، يتأثرون بهؤلاء الأخلاق من الناس، فكان أهل قريش يحبون أبنائهم يتربون خارج قريش الى ان يتعود على العربية الفصحى ثم يرجع، فما يتأثر كن لغته تمكنت، فكانوا يربونهم خارج مكة. كذلك كانوا يحبون ان يتربوا في البر حتى يتعودون على الحياة الخشونة، ما يكونون لينين، اللي يتربى في الحضر وفي المدن يصبح لين، يتربى في الصحراء في خشونة. السبب الثالث انها لانها مدينة ويأتيها الناس كان فيها امراض، اما الصحراء فنظيفة ليس فيها امراض، لا تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض، فيهم صحة بالمقارنة مع اهل الحضر، فكانوا يحبون ان ابنائهم يتربون في خارج مكة. فكان من عادة قريش ان الردة يأخذهم الاعراب فيعيشون فيهم خارج مكة الى ان يقبروا ثم يأتون بهم الى مكة، وكان الاعراب يفعلون هذا ايضا طلبا للرزق، لكنهم كانوا يرفضون اخذ الاجرة على الرضاعة، كانوا لا يقبلون الاجرة، ما يتفقون كم الاجار وكذا، ما يتفقون على هذا، يعتبرونها عيب، كيف تأخذ المرأة ثمن لبنها، امر فيه عيب بالنسبة لهم، فكانوا يأخذون الاولاد دون الاتفاق على الاجرة، وانما هكذا عرف ان يعطى لهم اكرامية في النهاية، كل واحد مدة ايده كما يقولون. فجاء جاءت مرضعات بني سعد وكان لهم فترات حتى لا يأتون فيها يشوفوا من الرضع الجدد فيأخذونهم. فجاءت مرضعات بني سعد من بينهم حليمة السعدية وزوجها الحارث جاءوا ليبحثوا عن رضيع يأخذونه، وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد في شدة الفقر، وكانت هي عندها ولد رضيع فتبحث عن ولد من قريش الترضع مع ولدها، لكنها تقول يعني من شدة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي فكيف سأرضع ثاني، لكنه الفقر. فجاءوا وكانت تركب على أتان على حمار أنثى يسمونها أتان، كانت حمارة هذه ضعيفة من شدة ضعفها كانت تؤخر الركب، كانت تمشي وراهم ما هي قادرة تمشي، والنساء يستعجلونها يا حليمة استعجلي أخرتينا، وهي ترفع الحمار لكنها لا تستطيع أن تمشي. المهم وصلوا إلى مكة فبدأوا يبحثون عن الرضع، فكانت آمنة تعرض عليهم ابنها فإذا عرفوا أنه يتيم يأبون، هم أصلا يأخذون عشانها الإكرامية ولا يناقشون في الأدار من باب الشرف والكرام فيرفضون، قالوا يتيم ما تفعل أمة وما يفعل جدة، جدة ما هو حريف عليه مثل أبوه، وأمة ما عندها فلوس، الأب هو اللي عنده فلوس، فكانوا يرفضون أخذه. فرفضته جميع المراضع كلهن رفضوا أن يأخذوه صلى الله عليه وسلم. حليمة بحثت عن رضيع بحثت عن رضيع ما في، فخرجت. ثم انها هي جلست مع زوجها الحارث خارج مكة جالسين، قال لها نرجع بدون رضيع، كل اصحابك رجعوا برضيع، هلا رجعت فاخذت ذلك اليتيم لعلنا ناخذ من بركته شفقة به يعني، فقال نعم. فخرجت حليمة واخذت محمد صلى الله عليه وسلم وبدأت البركات. اول البركات تغيرت حال اجلكم الله الحمارة هذه الاتان، في الذهاب الى مكة ما كانت تقدر تمشي، في العودة الحمارة تسبق الركب كلهم وحليمة تركبها تمسكها وما هي قادرة. فالمرضعات الاخريات يقولون يا حليمة اهذه نفس الاتان التي اتيت عليها؟ قالت نعم. قالت والله، قالوا والله ان لها لشأن شيء عجيب، ايش اللي صار فيها واحنا جايين ما قادرة تمشي؟ الان ما انت قادرة تمسكينها. ثم انها ادرت الحليب فكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعهم. فرجعوا الى ديار بني زاد، كان عندهم شارف والشارف الناقة العجوز، ناقة وعجوز فما تتأمل منها، سبحان الله بدأت الناقة تتمن وبدأ ذرعها يمتلئ حليب، فتعجب الناس عجوز يطلع فيها حليب هكذا كيف. ثم الغنم التي الذي عند حليمة بدأوا يثمنون ويتكاثرون بسرعة، الغنم الثانيين عند الناس ما يثمنون، فكان الناس يعاقبون الرعيان يقولون مروا حيث ترعى غنم حليمة، مكان ما ترعى غنم حليمة رعوا، شو بيصار فيها؟ قالوا والله ما رعاها بس ما في فائدة. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمر الامر على هذا وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. تقول حليمة عنه انه شب كما لا يشب الصبيان، الاولاد يكبرون بشكل عادي، تقول لما كان سنتين كان كأنه غلام ابن 6 سنين، كبر وفيه الصحة والعافية وحسن نطقه يتكلم بفصاحة وهو ابن 2 سنين، فهذا من اكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد السنتين عادة يرجعون الاولاد الى مكة يشوفوا من اللي يريد يبقي اولاده من اللي يريد يرجع اولاده، فرجعوا. حليمة اصرت ان ترجع محمد صلى الله عليه وسلم معها، قالت يرجع معي أم تقول لا خلاص خلي آمنة تقول خلي تقول لا لا أنا أريد وبعد ما كبر وبعد وأخاف عليه من الأمراض في مكة حتى أقنعت آمنة أن يرجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة. تقول حليمة فبعد أشهر من رجوعه وكان له أخوة من حليمة أخوة وأخوات من بينهم الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة فنذكر قصتها فيما بعد. بعد أشهر جاء أخوه اللي كان يرضع معاه جاء فزع إلى أمه وأبيه إلى الحارث وحليمة فقال إن أخي القرشي خايف. قالوا ما له؟ قال جاءه رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاه. فخافت حليمة وخاف الحارث خوفا شديدا فرجعوا وأخذوا يركضون نحوه فإذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ممتقع الوجه وجهه متغير خايف خوف شديد. قالوا ما لك؟ ماذا حدث لك؟ فقال جاءني رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاني ضربوني نزلوني في الأرض ثم شقوا صدري وأخرجوا قلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذه القصة في الحديث الصحيح يقول جاءني الملكان فشقا صدري فأخرج قلبي فغسلاه في طفل من ذهب مملوء بماء زمزم فأخرج منه علقة سوداء فرمياها فقال هذا حظ الشيطان منك الشيطان ما له نصيب معك وملأ قلبي حكمة. ثم رجعوا قلبه مكانه وسدوا صدره وخاطوه. فتح النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره في الحديث الصحيح فإذا أثر الخياط في صدره صلى الله عليه وسلم. هنا حليمة خافت خوفا شديدا فقالت لزوجها لعلهما من الجن دعنا نرجع الولد إلى أمه. فأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ودعوا آمنة قالوا هذا ابنك سلمناه صاحي ما في شيخه. قالت ما شأنكما وقد كنتما حريصان عليه. قبل كم شهر انتوا اللي قاعدين تطلبونه وحريصين عليه الآن ايش اللي خلاكم ترجعونه؟ قالوا والله احنا خفنا يصيب شيء وكذا وتلومينا احنا قلنا نسلم لك وهو صاحي ما في شيء احسن. قالت لا والله في شيء حدث. فما زالت بهما حتى اخبراها بالقصة قصة الرجلين اللي فرعاه. قالت اخفتما عليه من الجن؟ قال نعم. قالت لا والله والله قد رأيت عند ولادته منادي المنام ويقول قولي اعوذ بالله الواحد اعيدك بالله الواحد من شر كل حاسد والله ما يصيبه شر ارجع. فتركتهم بدون ان تطلب منه شيء اكرمك
سوبر.
لما بلغ عمره 6 سنين توفيت آمنه ام النبي صلى الله عليه وسلم فصار يتيما الاب والام وكفله عمه وبدأت مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عنها في الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.